الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فنشرع مستعينين بالله تبارك وتعالى في التعرض لصلب رسالة الإمام المزني رحمه الله تعالى في السنة. وكنا قد تعرفنا في المجلس الماضي على ترجمته رحمة الله عليه، وعلى توثيق الرسالة ونسبتها إليه، وعلى الظروف التي دفعته إلى كتابتها. ونحن نبتدئ هذا المجلس بذكر ما تقدم من الظروف المشار إليها حتى يحصل الربط بينها وبين صلب الرسالة إن شاء الله. قال راوي هذه الرسالة علي بن عبد الله الحلواني: كنت بطرابلس المغرب، فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة إلى أن ذكرنا المزني رحمه الله، فقال بعض أصحابنا: بلغني أنه يتكلم في القرآن ويقف عنده، وذكر آخر أنه يقوله، إلى أن اجتمع معنا قوم أخر فغم الناس ذلك غما شديدا، فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه، فكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر، فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، وذكر تمام الرسالة. فهذه المقدمة المذكورة آنفا هي الظروف التي دفعت الإمام رحمه الله إلى كتابة رسالته هذه، وقد سبق التعليق على ما روي في ذلك من المحنة التي تعرض لها وما اتهم به بسبب سكوته في الفتنة، وذكرنا ما يستفاد من ذلك من الناحية المنهجية. وهذا أوان الشروع في صلب الرسالة، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا به. ذكر في بداية هذه الرسالة البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، على عادة المصنفين في بداءة كتبهم ورسائلهم بها. وفي تفسير البسملة مسائل: المسألة الأولى الفرق بينها وبين التسمية، فرق بين البسملة والتسمية. فأما البسملة فهي قولك بسم الله الرحمن الرحيم، وأما التسمية فهي تسميتك الله تبارك وتعالى بقولك بسم الله وتقف عند ذلك. ففرق بين البسملة والتسمية بهاتين الصيغتين المذكورتين، وذلك أن البسملة لا تشرع إلا في موطنين رئيسيين، وهما قراءة القرآن وكتابة المصنفات من كتب ورسائل ونحو ذلك، ويجري مجرى المصنفات ما يرسل من خطابات أو رسائل أو نحو ذلك. فهذان الموطنان الرئيسيان تشرع فيهما البسملة ولا تشرع في غيرهما. وأما التسمية فهي مشروعة على كل حال، كما بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه فقال: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. وذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله، هذا موطن الشاهد، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقدر بينهما ولد. حاول بقى تخفض الصوت شوية. قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد، لم يضره الشيطان أبدا. وهناك أحاديث أخرى تشير إلى مشروعية التسمية على كل حال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، وأوكوا المصابيح واذكروا اسم الله، وأطفئوا النيران واذكروا اسم الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح. إذن فالتسمية التي هي قولك بسم الله مشروعة على كل حال. وأما الصيغة الكاملة التي هي البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا تشرع إلا في الموطنين المذكورين آنفا. وبهذا تعرف الغلط الذي يقع فيه عموم المسلمين من جهة ذكر البسملة في موضع التسمية. فالتسمية مثلا تشرع في جملة ما تشرع فيه عند الطعام والشراب، فلا يشرع لك إلا أن تقول بسم الله، وهذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف: يا غلام سم الله، ولم يقل بسمل أو قل بسم الله الرحمن الرحيم. فمن الخطأ ما يقع فيه عامة المسلمين من ذكر البسملة في هذا الموطن، فهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نأتي من بعد ذلك إلى تفسير البسملة نفسها. قولك باسم، ها هنا بحث عند أهل العلم في اشتقاق الاسم، هل هو من السمو أم من السمة؟ والصحيح الأول، الصحيح أن الاسم مشتق من السمو، والمقصود أنه يسمو بالمسمى أي يرفعه عن غيره ويميزه عليه. والجار والمجرور في باسم، كلمة باسم إذا نظرت إليها فإنها مكونة من جار الذي هو حرف الباء، ومجرور الذي هو كلمة اسم. والنحويون يتكلمون في متعلق الجار والمجرور، وهذه مسألة عظيمة جدا. فالمتعلق ها هنا عندما تقول بسم الله، بسم الله ماذا؟ ما الذي يتعلق بسم الله تبارك وتعالى في هذا الموطن؟ يقول أهل العلم، وهذا هو الصحيح في هذا المقام، أن الجار والمجرور هنا متعلقان بفعل متأخر محذوف مناسب للمقام. اكتب هذا، اكتب متعلق بفعل متأخر محذوف مناسب للمقام. لماذا قلنا بفعل؟ لأن الأصل في العمل الأفعال، وهذا خلافا لمن قال من أهل العلم إن المتعلق هنا إنما هو اسم ليس فعلا، فنقول الصحيح أنه فعل. ثم هو متأخر، لماذا جعلناه متأخرا ولم نجعله متقدما؟ لشرف البداءة بسم الله تبارك وتعالى. ثم هو محذوف، وهو أيضا مناسب للمقام، لأن البسملة تكون عند القراءة، عند الكتابة كما ذكرناه آنفا، فالتقدير عند قراءة القرآن مثلا بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ قراءتي، وعند الكتابة بسم الله الرحمن الرحيم أكتب أو أصنف أو أبدأ كتابتي إلى آخر. واضح هذا؟ يبقى تقدير البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقدر فعل ليس اسما وهو متأخر لبركة البداءة بسم الله، وهو مناسب للمقام الذي تبسمل فيه من قراءة أو كتابة أو نحو هذا. ثم نأتي من بعد ذلك إلى لفظ الجلالة، وفيه بحث عند العلماء، هل هو اسم مشتق أم علم على الله تعالى؟ يعني هل هو مشتق من معنى معين؟ هل هو مأخوذ من معنى معين؟ أم هو اسم جامد علم على الذات الإلهية؟ الصحيح القول الأول، الصحيح أن لفظ الجلالة مشتق من الألوهية، ولا نريد أن نخوض في تفاصيل ذلك وفي ترجيح أحد القولين، فهذا له مقام آخر إن شاء الله. والمقصود أن الصحيح في هذه المسألة اشتقاق لفظ الجلالة من الألوهية، والألوهية لها معان متعدد، لها معان متعددة في لغة العرب، منها العبادة، ومنها المحبة، ومنها التحير، أي إن الخلق يتحيرون في الله تبارك وتعالى، يتحيرون في إدراك ذاته وأسمائه وصفاته وحقيقة قضائه وقدره وهكذا. إذن فالصحيح أن لفظ الجلالة مشتق من الألوهية. والمقصود بالاشتقاق، وهذا فيه إجابة على الإشكال الذي يرد في مسألة الاشتقاق هذه، المقصود بالاشتقاق التلاقي في اللفظ والمعنى، ليس المقصود بالاشتقاق تولد الفرع من الأصل، لأن الذين يقولون بعلمية الأسماء والصفات أو بعلمية لفظ الجلالة وأنه اسم جامد يريدون أن يفروا من قضية الاشتقاق حتى لا يؤثر ذلك على الأزلية. نعلم أن أسماء الله تعالى أزلية، أو على حسب ما يقال قديمة، والأولى أن نقول أزلية. أسماء الله تبارك وتعالى أزلية، فإذا قيل بالاشتقاق فهذا قد يوهم أنه يؤثر على الأزلية. الاشتقاق معناه شيء من الحدوث، أنك تأتي بأصل ثم تشتق منه فرعا. فبعض العلماء الذين قالوا بعلمية لفظ الجلالة وأنه ليس مشتقا، قالوا لو قلنا إنه مشتق للزم هذا الإشكال الذي ذكرته آنفا. والصحيح أنه لا إشكال، لأن المقصود بالاشتقاق التلاقي في اللفظ والمعنى، أن كلمة الله تلتقي في اللفظ مع كلمة الإله أو مع المصدر الأصلي الذي هو الألوهية، ثم هذا التلاقي في اللفظ يصحبه تلاق في المعنى، الألوهية ما معناها كما ذكرناه آنفا. إذن فالله لفظ الجلالة هذا معناه المعبود المستحق للعبادة، المألوه الذي يحبه الخلق، الذي يتحيرون فيه، وهكذا. ثم يأتي من بعد ذلك كلمة الرحمن. والرحمن الرحيم إذا تكلمنا عليهما معا، الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى يدلان على صفة الرحمة، وقد اختلف العلماء اختلافا كثيرا في الكلام عليهما، هل هما متشابهان في المعنى؟ هل هما مترادفان أم بينهما فرق؟ وإن كان بينهما فرق فما هو هذا الفرق؟ وإن كان بينهما فرق من جهة البلاغة فأيهما أبلغ من الآخر؟ كل هذه أبحاث عند أهل العلم. والصحيح أولا فيما يتعلق بترادف هذين الاسمين أنهما ليسا مترادفين، وهذا هو الأصل من جهة اللغة، هذه قاعدة مهمة احفظها عندك. الأصل اللغوي عدم الترادف والاشتراك، الأصل اللغوي عدم الترادف والاشتراك. يعني إذا كنا نتكلم في كلمتين أو في لفظتين ودار الأمر بينهما، هل هما بمعنى واحد أم هما مفترقان؟ فالأصل ماذا؟ أنهما مفترقان. الأصل أن هذه اللفظة لها معنى وأن اللفظة الأخرى لها معنى مختلف. فالرحمن والرحيم مختلفان من جهة المعنى. والصحيح في الاختلاف بينهما من جهة المعنى أن كلمة الرحمن أو أن اسم الله الرحمن يدل على صفة الرحمة الذاتية، وأن اسمه الرحيم يدل على صفة الرحمة الفعلية. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة. طيب، يتكلم كثير من أهل العلم بأن الفرق ماذا؟ أن الرحمن يدل على الرحمة العامة والرحيم يدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين. وهذا القول مع شهرته فيه نظر، بل هو مصادم لنصوص صريحة في الكتاب العزيز، كقول الله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فذكر اسمه الرحيم في سياق الرحمة التي تتعلق بالناس أجمعين. وكذلك قوله تعالى ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. أكمل الآية بعدها وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. إذن فالآيات في سياق الكافرين أم في سياق المؤمنين؟ في سياق الكافرين، ومع ذلك ذكر الله تبارك وتعالى اسمه ماذا؟ الرحيم. إذن فالصحيح من أقوال أهل العلم وهو المأثور عن غير واحد من أئمة اللغة والتفسير أن الرحمن بمعنى ذو الرحمة، أي يدل على صفة الرحمة الذاتية، لأن الصفات كما سنعلم إن شاء الله تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. فالصفات الذاتية هي القائمة بذات الرب جل في علاه، والصفات الفعلية هي التي يوصل بها الله تبارك وتعالى مقتضاها، مقتضى هذه الصفات أو هذه الأسماء إلى عباده. فالرحمن يدل على صفة الرحمة من جهة تعلقها بالذات، والرحيم يدل عليها من جهة تعلقها بماذا؟ بالخلق أجمعين، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم. ثم من جهة البلاغة، الصحيح في التفريق بين الاسمين من جهة البلاغة أن كل واحد منهما يشتمل على لون من البلاغة. ليس الصحيح ما يذكره بعض أهل العلم من أن الرحمن أبلغ من الرحيم مطلقا أو العكس، بل كل واحد من الاسمين فيه لون من البلاغة لا يوجد في الاسم الآخر. فبلاغة الرحمن من جهة الامتلاء والغلبة، وهذا تراه في الوزن اللغوي للكلمة، كلمة رحمن على وزن فعلان، هذه صيغة من صيغ المبالغة، ومعناها من جهة اللغة يدل على الامتلاء والغلبة وبلوغ النهاية في المعنى الذي تدل عليه. ولهذا كان هذا الاسم أعني الرحمن خاصا بالله تبارك وتعالى لا يتسمى به غيره على الإطلاق، لأنه يدل على ماذا؟ على بلوغ النهاية في الرحمة، على الكمال الشديد في الرحمة. فهذه البلاغة في هذا الاسم. وأما بلاغة الرحيم فمن جهة التكرر والوقوع، لأن الرحيم يدل على إيصال الرحمة إلى الخلق. طيب، الإيصال هذا يقع مرة ولا مرتين ولا ثلاثة؟ لا حد له، بل هو متكرر تكررا كثيرا جدا، وهو واقع في الخلق بكثرة كافرة. إذن فالبلاغة من هذه الحيثية من جهة التكرر والوقوع. وما أشرت إليه آنفا فرق ثالث، وهو أن الرحمن خاص بالله جل في علاه، وفي هذا يقول الحسن البصري كما ثبت عنه الرحمن اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه، لا يستطيع الناس أن ينتحلوا، ما يوجد أحد من الناس يسمى رحمانا أو يطلق عليه أنه رحمن، هذا لا يوجد. ومن وجد منه ذلك كمسيلمة الكذاب ونحوه فهذا إنما هو على جهة العناد لله تبارك وتعالى، ليس أمرا معتبرا في ذاته. وأما اسم الله الرحيم فقد يطلق شبيهه على البشر، كقول الله تبارك وتعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وليست الرحمة كالرحمة وسيأتي بيان هذا في محله إن شاء الله. ثم ننتقل بعد ذلك إلى صلب الرسالة ونبدأ بمقدمتها. قال رحمه الله: عصمنا الله وإياكم بالتقوى ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. في هذه العبارة بدأ المصنف رحمه الله بالدعاء لنفسه قبل الغير، وهذه مسألة مهمة. الأدب الشرعي في الدعاء إذا أردت أن تدعو لأحد مع نفسك أن تبدأ بنفسك قبل الغير، وهذا هو الذي جاء به القرآن الكريم كقول الله تبارك وتعالى حكاية عن موسى عليه السلام: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وقوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وأخرج أبو داود والترمذي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه. وفي الحديث نظر من جهة ثبوته، ولكن أصله في صحيح مسلم في سياق قصة الخضر مع موسى عليهما السلام. قوله عصمنا: العصمة هي التوفيق والتسديد، ولا تستلزم المنع من الذنوب مطلقا، فلا يستشكلن ذلك أحد، لا يقولن أحد: طيب هل يجوز أن يقال اللهم عصمني مثلا من الوقوع في ذنب كذا، أو اللهم عصمني بطاعتك، أو اللهم عصمني بتقواك، هل هذا فيه إشكال؟ الجواب لا، لأن العصمة هي التوفيق والتسديد، أن يحول الله تبارك وتعالى بين عبده وبين الوقوع في الذنوب والسيئات، وليس ذلك بجهة مطلقة، لأنه ليس هناك أحد يعصم من الذنوب مطلقا، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم: لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فوقوع الذنوب من جبلة البشر التي لا يستطيعون الانفكاك عنها، فالمقصود أن يقل وقوع ذلك من الإنسان. المقصود بالعصمة هنا المدعو بها أن يقل وقوع الذنب من الإنسان على حسب المستطاع. وقوله التقوى: التقوى فيها بحث طويل عند أهل العلم من جهة تعريفها ومسائلها، والمقام لا يحتمل ذلك، والمقصود ذكر أجمع تعريف أو أفضل تعريف فيما يظهر لي والله تعالى أعلم، وهو تعريف طلق بن حبيب رحمه الله، وهو من مشاهير السلف وكان مرجئا عفى الله عنه، ولكن قوله هذا يكثر الاستشهاد به عند أهل العلم حتى في كتب العقيدة، من جملة من أخرجه يرحمك الله، من جملة من أخرجه الإمام أبو عبد الله بن بطة في كتاب الإبانة. قال طلق رحمه الله، واكتب هذا التعريف: طلق ابن حبيب، وهناك طلق ابن علي، هذا صحابي، انتبه، الصحابي طلق ابن علي وهو راوي الحديث المشهور إنما هو بضعة منك وفي صحته نظر، وأما طلق هذا فهو طلق ابن حبيب، هذا تابعي يرحمك الله. ولاحظوا أن بعضكم لا يكتب، لو في أحد ما بيكتبش في معنى الورق والقلم موجودة، خذ يا رجل. قال طلق رحمه الله: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله ترجو عقاب الله. مرة أخرى: التقوى أن تعمل بطاعة الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. خلاص، هذا تعريف من أفضل وأجمع ما قيل في التقوى، لأن التقوى في أصلها اللغوي تدل على الحجز بين الشيئين. التقوى أن تتخذ بينك وبين شيء معين حاجزا أو وقاية أو نحو ذلك. فتقوى الله تبارك وتعالى في الإجمال معناها اتقاء عذابه وغضبه، وهذا كيف يحصل؟ يحصل بفعل المأمور واجتناب المحظور. هذا ملخص القول في تعريف التقوى، وقد عبر عنه طلق هاهنا بهذا التعريف الطيب الذي يشتمل على إشارات مهمة وفوائد عظيمة. قال: أن تعمل بطاعة من الله، أن تعمل بطاعة الله، هذا فعل المأمور. على نور من الله، هذا فيه الإشارة إلى الاعتصام بالسنة، فإن فعل المأمور لا يتم هكذا من تلقاء أنفسنا، لا يتوجه العبد بعبادة إلى الله تبارك وتعالى من غير دليل، من غير بينة. اكتب لو معكش حاجة اكتب. نعم؟ طيب، فهذا الأمر فيه التنبيه على الاعتصام بالسنة ونبذ الابتداع في التقرب إلى الله عز وجل. قال: ترجو ثواب الله، وهذا فيه التنبيه على الإخلاص. فالتقرب إلى الله تعالى لابد أن يجتمع فيه هذان الأمران، الإخلاص والمتابعة. ثم ذكر مثل ذلك في المعصية، في تجنب المحظور لابد أيضا في الأشياء التي تتجنبها أن يكون تجنبك على بينة، لأنه رب شيء تتجنبه وهو مشروع، هو من دين الله تبارك وتعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكم في حديث النفر الثلاثة عبرة، الذين امتنعوا عن أشياء هي من صلب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال فيهم صلى الله عليه وسلم ما قال. إذن فلا بد في فعل المأمور واجتناب المحظور لا بد من الإخلاص والمتابعة، فمن حقق ذلك فقد حقق التقوى. قوله: ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. الهدى ينقسم إلى قسمين: هدى عام وهدى خاص، أو هداية عامة وهداية خاصة. فالهداية العامة هي هداية الخلق لمنافعهم ومصالحهم عموما، وهي التي دل عليها مثل قول الله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهذا يحصل لكافة المخلوقات بالنسبة للبشر، يحصل لمؤمنهم وكافرهم، وحتى يتعدى البشر، يحصل حتى للحيوانات، للطيور والحيوانات ونحو ذلك. فهداية الخلق أجمعين إلى منافعهم ومصالحهم تسمى بالهداية العامة. وأما الهداية الخاصة فهي الهداية إلى الإسلام، إلى دين الله الحنيف الذي لا يقبل دينا سواه. وهذه الهداية الخاصة يمكن أن تنقسم بدورها إلى هداية عامة وهداية خاصة. فالهداية العامة هي الهداية إلى دين الإسلام عموما، أن ينتسب المرء إلى دين الله عموما. وأما الهداية الخاصة فهي الهداية إلى الاستقامة في داخل دين الإسلام، أن يكون الرجل مسلما مستقيما. وكيف تتحقق الاستقامة؟ بلزوم السنة والتقوى. لابد أن يكون الرجل من أهل السنة، لابد أن يبتعد عن البدع في العقائد والأعمال، ولابد أن يكون من أهل الطاعة والتقوى والصلاح. إذن فعندنا بوجه عام هداية عامة وهداية خاصة، والهداية الخاصة يمكن أن تنقسم بدورها إلى هداية عامة وهداية خاصة. طيب، الهدى في كلام المصنف ما هو؟ أي هداية هذه؟ الهداية الخاصة، يعني أخص الخصوص في الهداية، المقصود الهداية إلى السنة، الهداية إلى الاستقامة. وفيما يتعلق بالهداية الخاصة يحضرني أثر طيب عن أبي العالية رحمه الله، وهو من مشاهير التابعين وقد روي عن غيره. قال رحمه الله: ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني الله للإسلام وأن أنقذني من الحرورية. والحرورية هم الخوارج. فهناك الهداية العامة في داخل الهداية الخاصة التي هي الهداية إلى الإسلام، ثم لابد أن تأتي من بعد ذلك هداية أخص، وهي الهداية إلى الاستقامة. فمن حصل على الهداية الأولى فقد حصل على أصل النجاة، ولكنه يخشى عليه، يخشى عليه أن ينتقض أصل النجاة هذا بنوع شرك أو بدعة أو معصية. والمعصوم من عصمه الله، والموفق من وفقه الله، نسأل الله حسن الخاتمة. ولكن لابد أن تأتيه من بعد ذلك الهداية الأخص، لابد أن يكون من أهل السنة، لابد أن يكون من أهل الطاعة، حتى يحصل على النجاة ماذا؟ التامة الكاملة. قال المصنف بعد ذلك: أما بعد. وأما بعد قال في بويه معناها مهما يكن من شيء بعد، والمقصود مهما يكن من شيء من كلام السابق. إذا قلت كذا وكذا وكذا، إذا كان الإنسان يتكلم بكلام سابق، فمهما قلت من هذا الكلام بعده سيأتي من كلامي كذا وكذا وكذا، هذا هو المقصود. قال بعد ذلك: فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به، وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين، وقد شرحت لك منهاجا موضحا لم آل نفسي وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد، أو ذي الرشد والتسديد وجهان. أنبه أولا في بداية التعرض لهذه الرسالة أنني سأقتصر على النص الموجود أمامي، لأن هناك اختلافا في النسخ. من كان منكم معه نسخة أخرى فسيلحظ اختلافا بين كلامي وكلامي، فسأقتصر على النص الموجود بين يدي، ولن أتعرض للفوارق بين النسخ لئلا يطول المقام. ومن كان منكم عنده إشكال في نسخته، عنده لفظ زائد، عنده عبارة زائدة تحتاج إلى إيضاح، فيها مثلا قيد من الناحية العقدية أو فيها يعني تنبيه يتعلق بالمعتقد، فهذا يمكن أن نتعرض له في صيغة سؤال وجواب إن شاء الله. قوله: فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به. السنة في اللغة السيرة والعادة والطريقة، السيرة والعادة والطريقة. يقال سنة فلان كذا، أي عادته وطريقته وسيرته. يقال سن فلان سنة، أي اتخذ طريقة وسيرة معينة. وهذا الاستعمال موجود في كتاب الله تعالى كثيرا، كما في قول الله تبارك وتعالى: فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، والآيات في هذا المعنى كثيرة. وأما السنة في الشرع فهناك المعنى العام وهناك المعنى الخاص الاصطلاحي الدقيق. فالمعنى العام الذي يستعمله العلماء لكلمة السنة هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وهذا المعنى هو الذي يستخدمه المحدثون خاصة عندما يتكلمون مثلا على تعريف علم الحديث. يقولون علم الحديث رواية كذا، وعلم الحديث دراية كذا، فيتكلمون بهذا المعنى الذي ذكرته آنفا. فكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما ثبت في دين الله تبارك وتعالى يقال له سنة بهذا المعنى العام، لا يقتصر على المستحبات فقط كما هو المعنى الاصطلاحي الدقيق. وقد وردت لفظة السنة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى العام كثيرا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي، وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالسنة في مثل هذه الأحاديث هي المعنى العام الذي ذكرته لكم آنفا. وأما المعنى الخاص الاصطلاحي الدقيق عند الأصوليين والفقهاء فهو ما أثيب فاعله امتثالا ولم يستحق العقاب تاركه. نعم، تعريف ثاني، التعريف الأخير: ما أثيب فاعله امتثالا ولم يستحق العقاب تاركه، يعني الذي إذا فعلته امتثالا لله تعالى أثبت عليه، والذي إذا لم تفعله لم تستحق عليه عقابا من الأساس، كنوافل الصلاة والصيام والذكر ونحو ذلك. فإذا تكلمنا بلفظ السنة لا سيما في المعتقد والمنهج، فلا بد أن ينصرف ذهنك إلى أي المعنيين؟ إلى المعنى الأول، لا يأتين إلى ذهنك المعنى الثاني. لا ينبغي لك أن تظن أننا نتكلم على الأمور المستحبة، الأمور المندوبة، أبدا، وإنما نتكلم على ما جاء في دين الله تبارك وتعالى، يدخل في ذلك فعل الواجبات واجتناب المحظورات، كل هذا يدخل في لفظة السنة. وقوله: تصبر نفسك، الصبر في اللغة الحبس، ومنه قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فالمقصود أن المصنف رحمه الله سيوضح للطالب أمرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحبس نفسه على التمسك به، يجاهد نفسه في التمسك به. وهذا فيه إشارة أدبية مهمة، وهي الإشارة إلى مجاهدة النفس، لأن الصبر كما عرفنا هو الحبس، والصبر ما سمي صبرا إلا لما يعتريه من المشقة. ولهذا يقال في الأطعمة المرة مثلا: هذا مر صبر، لشدة مرارته، وأن مرارته هذه لا تحتمل، هناك مشقة في تحملها. فالصبر يشتمل على معنى المشقة والتعب والمجاهدة. فهذا يدلك على أن اعتصامك بالسنة، على أن اعتصامك بالحق لن يأتي هكذا بسهولة، لن يمر مرور الكرام، بل لابد أن تأتيك الفتن، ولابد أن تأتيك الشبهات، ولابد أن يتسلط عليك أهل البدع بكافة ألوان التسلط، فلابد أن تكون مستعدا. ولهذا أشار المصنف رحمه الله بعد ذلك إلى ما يدل على هذا المعنى من درء الشبهات واجتناب المحدثات. فقال رحمه الله: وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين. فهذا فيه الإشارة إلى ما ذكرته آنفا، وفيه إشارة أيضا إلى الجمع بين التأصيل والرد، وهذه فائدة منهجية عظيمة جدا. أهل الحق يجمعون بين التأصيل، بين تأصيل الحق نفسه وبين الرد على أعدائه، فلا يستغنون بأحدهما عن الآخر. وجانب التأصيل هو الأصل، نقول فيه ماذا؟ تأصيل، إذن فيه أصول، فلا يجعل الأصل فرعا ولا يجعل الفرع أصلا، وهذا غلط عظيم. ولهذا ليس كل من رد على أهل البدع كان من أهل السنة، بل أكثر من رد على أهل البدع هم أهل البدع أنفسهم، أكثر من رد على المعتزلة هم الأشاعرة والعكس، وأكثر من رد على الرافضة هم الأشاعرة، هذا صحيح. فليس كل من رد على أهل البدع كان من أهل السنة. وهناك حكاية عظيمة جدا تدل على هذا المعنى الذي نتكلم به، وهي حكاية جمعت بين الإمام أبي محمد البربهاري صاحب شرح السنة الإمام الكبير، وبين أبي الحسن الأشعري إبان توبته ورجوعه إلى السنة. وهذه الحكاية تجدها في ترجمة البربهاري من السير. جاء الأشعري إلى البربهاري وقال: رددت على اليهود، رددت على النصارى، رددت على كذا، رددت على كذا. فقال البربهاري: لا أعرف هذا، ولا أعرف إلا ما كان عليه أبو عبد الله، يعني أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. إذن فالردود لا تعنينا في شيء، لأن الرد هذا يأتي به كل أحد. أهل البدع بين أنفسهم مختلفون، يرد بعضهم على بعض، يكفر بعضهم بعضا، يفسق بعضهم بعضا. فالأشاعرة يختلفون مع المعتزلة في أشياء يردون عليهم فيها ولم يصيبوا فيها الحق، والعكس صحيح. كذلك الذين يردون على القدرية ويردون على الرافضة ويردون على الصوفية ويردون على الحزبيين ويردون على القطبيين، لا يلزم من ذلك أن يأتوا في ردودهم بأشياء هي الحق في نفسها. فقال: لا أعرف هذا، ولا أعرف إلا ما كان عليه أبو عبد الله، يعني أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. هذا موطن الشاهد من الحكاية. فإياك أن تغتر بالردود، إياك أن تقول مثلا: فلان يرد على سيد قطب إذن هو من أهل السنة، فلان يرد على الإخوان هو إذن هو من أهل السنة، فلان يرد على المتحزبين والقطبيين إذن هو من أهل السنة. ألد أعداء الإخوان هم من؟ العلمانيون، العلمانيون والليبراليون والزنادقة والملحدون. وكذلك بالنسبة لأفكار سيد قطب يعاديها من هم أفسق الناس وأفجر الناس. فإياك أن تغتر بمثل هذه الأشياء، عليك أن تنظر إلى التأصيل. فلان ما تأصيله؟ هل هو من أهل السنة حقا أم لا؟ هل هو في مسائل المعتقد على معتقد أهل السنة أم لا؟ هذا هو الأصل. إذن فالجمع بين التأصيل في قول المزني رحمه الله: أوضح لك من السنة، هذا أولا، أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به، ثم يأتي الرد من بعد ذلك: وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين. قوله محدثات جمع محدثة وهي البدعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالمحدثة في الدين هي البدعة. والبدعة تعريفها المنضبط أولا من جهة اللغة هي الاختراع على غير مثال سابق، هذا هو أصل البدعة في اللغة. ومنه قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي خالقهما على غير مثال سابق. والبدعة في الشرع كما قال الشاطبي رحمه الله: طريقة، اكتب هذا لأنه سيشرح، طريقة مخترعة في الدين، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى، المبالغة في التعبد لله تعالى. شرح التعريف باختصار: قوله طريقة مخترعة خرج به الطرق المشروعة الثابتة فلا يقال لها بدع ولا محدثات. وقوله في الدين خرج به الدنيا، فما استحدث في أمور الدنيا الأصل فيه الإباحة، وإن سمي بدعة فهو كذلك بالمعنى اللغوي، لكنه ليس بدعة بالمعنى الشرعي، ليس بدعة بالمعنى المذموم شرعا. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: أنتم أدرى بأمور دنياكم. قوله تضاهي الشرعية أي من غير أن تكون كذلك، لأنها لو كانت شرعية بحتة لما كان فيها شيء ولما كان بها بأس. وهذا يدلك على سمة من سمات البدع، وهي شدة مشابهتها للطرق الشرعية، ولهذا تشتبه على الناس. قوله يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، خرج به المعصية، لأن المعصية ليست موضوعة لقصد التعبد، لا يتقرب بها صاحبها إلى الله تبارك وتعالى. فما تحقق فيه هذا التعريف المنضبط فيسمى بدعة، يقال فيه بدعة ويقال لصاحبه مبتدع بالضوابط المعروفة التي يقررها أهل العلم، وسيأتي بيانها في محله إن شاء الله. قال: وقد شرحت لك منهاجا موضحا. المنهاج الطريق، ومنه قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سبيلا وسنة. وعليه فالمنهاج بهذا المعنى مشابه لكلمة ماذا؟ لكلمة السنة. قال: لم آل نفسي وإياك فيه نصحا. لم آل أي لم أقصر، وتنبه لهذا اللفظ فإنه لا تثبت فيه الواو، لأنه فعل معتل الآخر، أصله آل بالواو في آخره، فإذا جزم الفعل المعتل الآخر فإن آخره ماذا؟ يحذف، يقال لم آل هكذا. قال: بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد، أو الرشد والتسديد. الحمد من العلماء من قال هو الثناء الجميل، ومنهم من قال وهو شيخ الإسلام رحمه الله ورجحه كذلك ابن القيم رحمه الله، هو الإخبار عن محاسن المحمود، ولا يكون ثناء حتى يتكرر. فعند شيخ الإسلام وتلميذه يفرق بين الحمد والثناء، فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود، والثناء هو تكرر الحمد، تكرار الحمد. وأما الرشد أو الرشد، وجهان في الكلمة بالضم والفتح، فهو الصواب والاستقامة. الرشد أو الرشد هو الصواب والاستقامة، وهو في حق الله تبارك وتعالى صفة ذات وصفة فعل، لأن الإمام رحمه الله قال ماذا؟ بحمد الله ذي الرشد والتسديد. إذن فالله تبارك وتعالى يتصف بالرشد، هذه من صفات الله جل في علاه. والرشد منه ما يرجع إلى صفة الذات، ومنه ما يرجع إلى صفة الفعل. فالذي يرجع إلى صفة الذات معناه أن الله تبارك وتعالى على صواب واستقامة في ذاته وفي أسمائه وفي أفعاله وفي صفاته، فليس في شيء من ذلك اعوجاج ولا انحراف ولا نقص، هذا هو المقصود. وما يرجع إلى صفة الفعل معناه أن الله تعالى يعطي الرشد لمن يشاء من خلقه، يرشد أو يرشد من يشاء من خلقه. وقد دل على اتصاف الله تبارك وتعالى بهذه الصفة فيما يتعلق بصفة الذات قول الله تبارك وتعالى حكاية عن هود عليه السلام: إن ربي على صراط مستقيم. هذا يدل على معنى الرشد المشار إليه آنفا. ويدل عليه من جهة الفعل قوله تعالى حكاية عن أصحاب الكهف: وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وقوله التسديد، السداد أيضا بمعنى الصواب والاستقامة، وهذا أيضا يكون في صفة ذات الله تعالى، ويكون في صفة فعله أيضا. وفي الثابت من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو الله بالتسديد، كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والسداد، أو كان يقول: اللهم اهدني وسددني. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر، وعليه أثني الواحد الصمد، ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع. هذه مقدمة ثانية مرتبطة بالمقدمة الأولى، لأنه قال في نهاية الأولى: بدأت فيه بحمد الله بالرشد والتسديد، ثم شرع في ذكر هذا الحمد والثناء على الله تبارك وتعالى بهذه المقدمة الثانية. تكلمنا على معنى الحمد، وعندما يقال الحمد لله فالعلماء يبحثون أيضا في معنى ال في كلمة الحمد، وفي معنى حرف الجر في لفظ الجلالة الذي هو اللام. يقولون ال في كلمة الحمد استغراقية، لاستغراق جميع المحاب. وليس المقصود أن الحامد سيحمد الله بنفسه بجميع ألوان المحامد، فإن هذا لا يستقيم، وإنما المقصود أن جميع ألوان المحامد مستحقة لله تبارك وتعالى. الله جل في علاه يستحق جميع ألوان المحامد. وهذا الاستحقاق المشار إليه هو معنى اللام في لفظ الجلالة، الحمد لله، اللام هذه تدل على الاستحقاق، أي إن الله تعالى مستحق للحمد. ومن العلماء من قال هي للملك، أي إن الحمد كله ملك لله جل في علاه. قوله أحق من ذكر فيه إشارة إلى فضيلة الذكر، وهي معروفة لا داعي للكلام فيها. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ويقول: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والأحاديث كذلك في فضل الذكر معروفة مشهورة. وقوله أحق من ذكر فيه الإشارة إلى أولوية الله تعالى بالذكر، فإنه أحق من يذكر. إذن فغير الله يذكر، غير الله يمكن أن يذكر، يمكن أن يذكر بالخير، يمكن أن يثنى عليه. ليس المقصود الذكر التعبدي، فإن هذا خاص بالله جل في علاه، عندما يقال مثلا سبحان الله أو الحمد لله أو لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا خاص بالله جل في علاه. لكن الذكر بشكل عام الذي هو ذكر المحاسن أو ذكر الأشياء الطيبة، هذا يكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم، في حق الأئمة، في حق العلماء، في حق السلف. فأولى هؤلاء بذلك رب العزة جل في علاه، الله سبحانه وتعالى هو أولى من يذكر وأحق من يذكر. قال: وأولى من شكر. يأتي هنا الفرق بين الحمد والشكر، إذ قد جمع بينهما الإمام في سياق واحد. وقد اختلف العلماء في ذلك أيضا اختلافا كثيرا، والصحيح ما عليه غير واحد من المحققين أن بين اللفظتين عموما وخصوصا من وجه. فكلمة الحمد أعم من الشكر من وجه وأخص منه من وجه، وكذلك الشكر أعم من الحمد من وجه وأخص منه من وجه. فعموم الحمد من جهة كونه على الصفات والأفعال، الحمد يقع على صفات المحمود وعلى أفعاله، يقال حمدت كرمه وحمدت إكرامه. الحمد اللي هو إيش؟ الصفة، والإكرام اللي هو إيش؟ الفعل. فالحمد في اللغة يقع على الصفة ويقع على الفعل. وخصوص الحمد من جهة كونه باللسان فقط، الحمد لا يكون بالقلب ولا يكون بالجوارح، وإنما يكون بماذا؟ باللسان فقط. وأما عموم الشكر فمن جهة كونه بالقلب وباللسان وبالجوارح. فشكر القلب هو اعترافه بالنعمة وإقراره بها لصاحبها لله جل في علاه، وشعوره بذلك أيضا بالذل بين يديه والخضوع بين يديه. وشكر اللسان هو التعبير عن ذلك، وشكر الجوارح هو استعمال النعمة في طاعة من المنعم جل في علاه. وأما خصوص الشكر فهو من جهة كونه على الأفعال، تقول شكرت إكرامه ولا تقول شكرت كرمه، هذا لا يصلح. وفي قوله وأولى من شكر إشارة أيضا إلى أن الله تعالى أولى بالشكر، والشكر يكون للمخلوق كما يكون للخالق، والخالق أولى بذلك. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم شكر المخلوق من تمام شكر الخالق، فقال في الحديث المعروف: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فلا بد من شكر الناس، ولا بد من الاعتراف بفضلهم، والله جل في علاه الأولى بذلك، وهو مسبب الأسباب وصاحب النعمة على الحقيقة. قال: وعليه أثني. سبق الكلام على الثناء من جهة من فرق بينه وبين الحمد ومن سوى بينهما. وفي تقديم الجار والمجرور هنا إفادة للحصر، وهذه قاعدة بلاغية، هذه قاعدة بلاغية، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك هذه يقال فيها ضمير منفصل، يعني يمكن للكلام في غير كلام الله تبارك وتعالى أن يقال نعبدك ونستعينك، فنعبدك الكاف هذه ضمير متصل، ففصلت عن الكلمة، وإذا فصلت لا تكون مستقلة بذاتها، يعني ما تجيش الكاف لوحدها كده، لكن تفصل إزاي؟ تبقى إياك. طب نعبده لما نفصلها تبقى إيه؟ إياه، وهكذا. فإياك ده الضمير المنفصل، لما يقدم على الفعل يفيد الحصر بلاغيا، لما يقال إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، وإياك نستعين لا نستعين بغيرك، فتقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ الحصر. فالمصنف رحمه الله عبر عن هذا المعنى البلاغي بقوله وعليه أثني، أي لا أثني على غيره. ثم قال بعد ذلك الواحد الصمد. الواحد من أسماء الله جل في علاه، وقد دلت عليه نصوص متعددة في الكتاب والسنة، منها قوله تعالى وبرزوا لله الواحد القهار، وما أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يفيق ذلك يا رسول الله؟ فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. والواحد من أسماء الله تعالى معناه المتفرد، كلمة الواحد في أصلها تدل على التفرد، فالواحد جل وعلا هو المتفرد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، فلا شريك له في شيء من ذلك أبدا، لا شريك له في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. وأما الصمد فهو من أسماء الله كذلك، وقد دل عليه قوله تعالى في سورة الإخلاص الله الصمد، وكذلك الحديث المتقدم. وفي معناه أقوال كثيرة عن السلف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى والاسم الصمد فيه للسلف أقوال متعددة، قد يظن أنها مختلفة وليس كذلك، بل كلها صواب. والمشهور منها قولان، اكتب بقى القولين دول حتى ولو بالمعنى على الأقل. أحدهما أن الصمد هو الذي لا جوف له، لا جوف له. والثاني أنه السيد الذي يصمد إليه في الحوائج. والأول قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة، والثاني قول طائفة من السلف والخلف وجمهور اللغويين. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فأشهر قولين في تفسير الصمد ما هما؟ الذي لا جوف له، والسيد الذي يصمد إليه الخلائق، أي يلجؤون إليه في حوائجهم ومصالحهم. قال المصنف رحمه الله ليس له صاحبة ولا ولد، والأدلة على ذلك متكاثرة، كقوله تعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وقوله ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وقوله لم يلد ولم يولد، فضلا عن الأدلة الكثيرة في نفي الولد عن الله جل في علاه. ونفي الولد عن الله تبارك وتعالى يشمل الذكر والأنثى. يشمل الذكر فهذا فيه رد على اليهود والنصارى، على اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، والنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله. ونفي الأنثى كذلك فيه رد على مشركي العرب الذين جعلوا الملائكة بناتا لله جل في علاه. قال المصنف جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، والأدلة على ذلك كثيرة أيضا، كقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقوله ليس كمثله شيء، وقوله هل تعلم له سميا، وقوله في شأن المشركين بربهم يعدلون. فهذا أيضا فيه دلالة عظيمة على تفرد الله جل في علاه في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي ذاته أيضا، وسيأتي الكلام على ذلك بأبسط من هذا في مباحث الأسماء والصفات إن شاء الله. قال بعد ذلك السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع. اسم الله السميع دلت عليه الآيات الكثيرة في أن الله تعالى سميع بصير، وهذان الاسمان كثيرا ما يرد الاقتران بينهما في كتاب الله جل في علاه. وقد أخرج البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا. وأيضا صفة السمع دلت عليها أدلة كثيرة، كقول الله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، فالله يتسمى بالسميع ومن صفاته السمع. والسميع هو الذي وسع سمعه الأصوات دقها وجلها وسرها وعلنها، لا يشغله شيء منها على اختلافها وتنوعها. إذن فسمع الله تبارك وتعالى شامل محيط بكافة المسموعات بكافة الأصوات، وهو من كماله جل في علاه لا يشغله صوت عن صوت ولا تشغله حاجة عن حاجة. فلو أن الخلق جميعا دعوه بصوت واحد للبى مطالبهم أجمعين ولا سمع أصواتهم أجمعين. والسمع أيضا يأتي بمعنى الإجابة. هناك السمع الذي يتصف رب العالمين تبارك وتعالى به وهو صفة من صفاته، ويأتي من معانيه أيضا الإجابة، فالله تبارك وتعالى يسمع بمعنى أنه يجيب دعاء من دعاه، كما في قول المصلي سمع الله لمن حمده، فليس المقصود مجرد السمع، وإنما المقصود السمع الذي تترتب عليه الإجابة. وأما اسم الله البصير فيدل عليه ما تقدم من الأدلة، والبصير هو الذي يرى جميع المبصرات، ما دق منها وما جل، ما ظهر منها وما خفي. فالله تبارك وتعالى يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فهو سبحانه وتعالى كامل في بصره، لا يلحقه نقص في ذلك. والبصر أيضا يأتي بمعنى بصر الإكرام، كما في قوله تعالى لا ينظر إليهم، وكما في الأحاديث الكثيرة ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. كيف لا ينظر إليهم؟ هل المقصود لا يراهم أصلا؟ كلا، وإنما المقصود لا ينظر إليهم نظر إكرام، لا ينظر إليهم نظرا ينتفعون به. واسم الله العليم يأتي الكلام عليه بتفصيل إن شاء الله في مباحث القدر. واسم الله الخبير دلت عليه الأدلة الكثيرة في اقترانه باسم الله الحكيم، واقترانه باللطيف، واقترانه بالعليم، وهذا كثير في كتاب الله تعالى. ومن الأدلة عليه في السنة ما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها في القصة المعروفة بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير. والفرق بين العليم وبين العليم والخبير أن الخبير عليم وزيادة، فالخبرة تدل على الزيادة في معنى العلم. الخبير هو الذي يعلم الشيء بحقيقته وتفاصيله وأحواله، وهذا حتى يقال في البشر، ولله المثل الأعلى، لا يقال لأحد من البشر خبير إلا إذا كان على دراية ومعالجة بالشيء. يعني يقال مثلا خبير بالصناعة، إذن هو معايش للصناعة، عليم بأحوال الصناعة، عليم بتفاصيل الصناعة، له دراية طويلة، له معالجة طويلة، ولله المثل الأعلى جل في علاه. إذن فالخبير عليم وزيادة، اسم الله الخبير يدل على معنى زائد على اسم الله العليم. وأما ما ورد في كلام المصنف رحمه الله من المنيع والرفيع، فالمنيع في الأصل هو الذي لا ينال جنابه، وهذا المعنى موجود في اسم الله العزيز، لا أعلم نصا جاء في تسمية الله تبارك وتعالى بالمنيع، فهذا المعنى موجود في اسم الله العزيز. وأما الرفيع فقد ورد مقيدا في نصوص الشريعة، كما في قول الله تبارك وتعالى رفيع الدرجات، قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما أثر عنه رافع السماوات والأرض، وقال غيره من العلماء والمفسرين عظيم الصفات. وهذا يجرنا إلى الكلام على مسألة عظيمة جدا، وهي مسألة الاشتقاق، ولكننا سنرجئها إلى مباحث الأسماء والصفات إن شاء الله للمناسبة. قال المصنف رحمه الله شارعا في بداية الرسالة في صلب ما يتعلق بها من المسائل: عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذه الفقرة تتعرض لمسألتين عظيمتين، إحداهما مسألة العلو والثانية مسألة القدر. فمسألة القدر سيأتي الكلام عليها في المجلس المقبل إن شاء الله، ونحن نتكلم في مجلسنا هذا على صفة العلو. والكلام على مسألة العلو ينتظم في مسائل: المسألة الأولى صفة العلو نفسها، هذه الصفة معلومة بالفطرة والعقل والنقل. صفة العلو لله تبارك وتعالى معلومة بالفطرة التي فطر الله الناس عليها، ومعلومة كذلك بالعقل، ومعلومة كذلك بالنقل. فأما الفطرة فالعلماء عندما يتكلمون فيها هاهنا يذكرون حكاية مشهورة، لا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا ما يورد هذه الحكاية، وهي الحكاية التي ذكرها محمد بن طاهر المقدسي رحمه الله عن الشيخ المحدث المشهور أبي جعفر الهمذاني أنه حضر مجلس أبي المعالي يعني الجويني، فذكر العرش وقال كان الله ولا عرش ونحو ذلك، فقام إليه الشيخ أبو جعفر فقال يا شيخ دعنا من ذكر العرش وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة لطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة. قال فضرب أبو المعالي على رأسه وقال حيرني الهمذاني. أبو المعالي عفى الله عنه كان من منظري الأشاعرة، وهو من المحطات الرئيسية في تنظير مذهب الأشاعرة. أكتب هذا الترتيب لأنه مهم. هناك منظرون لمذهب الأشاعرة هم على الترتيب: الغزالي، معذرة، الباقلاني، ثم الجويني، ثم الغزالي، ثم الرازي. حاضر. الباقلاني اللي هو أبو بكر محمد بن الطيب، ثم الجويني أبو المعالي الذي تكلمنا عليه آنفا، ثم الغزالي أبو حامد صاحب الإحياء المعروف، ثم الرازي المشهور صاحب التفسير الكبير والمحصول. هذه محطات أربعة رئيسية في التنظير لمذهب الأشاعرة، وهي في الضلال على هذا الترتيب. يعني أحسنهم حالا الباقلان، أحسنهم حالا يعني إيش؟ يعني مش من أهل السنة، لكن هو أخف في الضلال. أحسنهم حالا الباقلان، ثم الجويني أشد منه، أعرق منه في الضلال شوي، ثم الغزالي أشد في الضلال، ثم الرازي، الله المستعان. وهؤلاء جميعا تذكر توبتهم، لكن بالنسبة للباقلاني لا أذكر شيئا معينا، لا يحضرني شيء معين في ذكر توبته، لكن بالنسبة للجويني والغزالي والرازي فتوبتهم مشهورة عند أهل العلم. لكن قبل توبتهم كانوا من أشد المنظرين لمذهب الأشاعرة، وكانوا يقرون أصولا عظيمة للبدع، نسأل الله العافية. وهذه القصة تؤيد ما نذكره الآن، أن الجويني عفى الله عنه لما كان في طوره الأول قبل أن يتوب كان ينفي صفة العلو عن الله تبارك وتعالى، فكان يقول: كان الله ولا عرش، ما في عرش، ما في علو، ما في كذا، ما في كذا. فحضر بين يديه ذلك المحدث أبو جعفر الهمذاني رحمة الله عليه، فقال: يا شيخ دعنا من ذكر العرش، العرش هذا جاء في الأدلة النقلية، وده مبحث مهم، مبحث الأسماء والصفات، سنتعرف عليه إن شاء الله، الصفات التي تعلم بالعقل والصفات التي لا تعلم إلا بالنقل. فمسألة العرش هذه مسألة نقلية ما نستطيع أن نتوصل إليها بالعقل، لولا أن الله تبارك وتعالى أعلمنا أن له عرشا لما استطعنا أن نثبت هذا الشيء. لكن قال له دعنا من ذكر العرش، هذا شيء جاء به النقل، ولكن أخبرنا عن الضرورة التي نجدها في قلوبنا إذا دعونا الله تعالى. يعني أنت لما تدعو الله تبارك وتعالى إلى أين ترفع يديك؟ هكذا ترفع إلى السماء، ولا تخفض يديك إلى الأرض، ولا يمنى ولا يسرى ولا كذا. إذن فهذه فطرة فطر الله الناس عليها. طب هذه الضرورة إيش حلها؟ يعني كيف نتغلب عليها؟ فهذه حجة عظيمة جدا، وهي حجة مدحضة للشبهات. لأجل هذا ضرب الجويني على رأسه وقال: حيرني الهمذان. إذن فصفة العلو معلومة بالفطرة، وهي أيضا معلومة بالعقل، لأن العلو صفة كمال وضده صفة نقص. إيش ضد العلو؟ السفول. هذا نقص ولا كمال؟ نقص. وقد علم بالعقل أن الله تبارك وتعالى أحق بكل كمال وأشد تنزيها عن كل نقص. حتى القاعدة التي يذكرها شيخ الإسلام كثيرا، اكتب هذه قاعدة طيبة: كل كمال في المخلوق، كل كمال في المخلوق فالله أولى أن يتصف به، فالله أولى أن يتصف به. وكل نقص في المخلوق، وكل نقص في المخلوق فالله أولى أن يتنزه عنه. تفسير الكمال والنقص هذه مباحث طويلة لعلنا نخوض فيها بعدين إن شاء الله، لكن هذه القاعدة مبدئية نحفظها وعرفها جيدا. فنحن نقول: العلو صفة كمال ولا لا؟ صفة كمال، إذن فالله أولى بها. ضد العلو السفول، صفة نقص ولا لا؟ صفة نقص، فالله أولى أن ينزه عن السفول. نأتي أخيرا إلى النقل. صفة العلو ثابتة بالنقل في أدلة كثيرة غزيرة، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله في نقد التأسيس أو بيان تلبيس الجهمية، يعني الكتاب له اسمين: نقد التأسيس المقصود تأسيس التقديس للرازي، أو بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامي. قال شيخ الإسلام: قد وصف الله نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بالعلو والاستواء على العرش والفوقية في كتابه في آيات كثيرة، حتى قال بعض كبار أصحاب الشافعي: في القرآن ألف دليل، في القرآن ألف دليل أو أزيد تدل على أن الله عال على الخلق وأنه فوق عباده. وقال غيره: فيه 300 دليل تدل على ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. طبعا تفصيل هذه الأدلة تجده في المطولات. الذي يعنينا في مقامنا هذا سنتعرض لنوع واحد فقط من أنواع الأدلة، وهي الأدلة التي صرحت بأن الله تبارك وتعالى في السماء. فقد وصف الله تعالى نفسه بأنه في السماء في قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، في آيتين في سورة الملك. والأحاديث في ذلك متعددة، منها حديث الجارية المعروف عند مسلم من حديث معاوية بن الحاكم السلمي رضي الله عنه، لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فقالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وأخرج أبو داود والترمذي وغيرهما وصححهم غير واحد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا: يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهذه أدلة صريحة تدل على إثبات العلو لله تبارك وتعالى. طيب، عندما نقول الله في السماء، هل نقصد بذلك الظرفية؟ يعني حرف الجر فيه من معانيه، بل هو أشهر معانيه، الظرفية. عندما تقول الماء في الكوب، إذن هذه ظرفية، الماء في داخل الكوب، الكوب يحيط بالماء، هذا المقصود بالظرفية. طب لما نقول الله في السماء، هذه ظرفية؟ لا في اللغة ولا في الشرع، لأن الظرفية ليست هي المعنى الوحيد لكلمة فيه. حروف الجر هذه، حتى بعض العلماء يصنف في ذلك، بعض العلماء صنف في معاني حروف الجر، ممكن تجد للحرف الواحد 12 و13 و15 معنى. فمن معاني في العلو، من معاني في على الاستعلاء الفوقية، كما في الحديث السابق: ارحموا من في الأرض، ارحموا من في باطن الأرض، ولا ارحموا من فوق الأرض؟ من فوق الأرض. يرحمكم من في السماء، أي من فوق السماء. كذلك قول الله تعالى حكاية عن فرعون: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني حيحفر في الجذوع ويحطهم جوه، مش ممكن، ولكن المقصود إيش؟ على جذوع النخل. يبقى إذن ليس المقصود بحرف الجر هنا الظرفية، وإنما المقصود به العلو. وصفة العلو لله تبارك وتعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: علو الذات، وهذا هو ما تكلمنا فيه، أن الله تبارك وتعالى ذاته علية على الخلق، أن الله جل في علاه فوق السماء، مستو على عرشه، بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. يحفظ الكلام ده، أعيد ثاني. طيب، الله تبارك وتعالى فوق سماواته مستو على عرشه، بائن من خلقه، يعني منفصل عنهم، بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، وليس في مخلوقاته شيء من ذاته. عشان نرد على أهل الحلول والاتحاد، وسيأتي الكلام في هذا أيضا. خلاص، يبقى العلو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علو الذات، وهذا هو ما تكلمنا فيه، وهناك أيضا علو الشأن وعلو القهر، أو إن شئت فقل علو القدر بالدال وعلو القهر بالهاء. علو الشأن أو القدر الذي يدل عليه اسم الله العزيز، مثلا أن الله تبارك وتعالى رفيع في قدره، عزيز في شأنه، لا يدرك أحد قدره جل في علاه، وهو سبحانه وتعالى بلغ الكمال المطلق، أو يتصف بالكمال المطلق، هذا أفضل، يتصف بالكمال المطلق الذي لا يلحقه أحد. وأما علو القهر فهو الذي يدل عليه مثل اسم الله تبارك وتعالى القهار، الذي يقهر خلقه، يبقى فيه هنا علو بمعنى القهر، أن الله تعالى يقهر خلقه، ينفذ فيهم أحكامه، ينفذ فيهم مشيئته، لا يحول أحد بينه وبين ذلك. وعندنا ثلاثة أسماء لله تبارك وتعالى تدل على صفة العلو. بعض العلماء يقول كل اسم يدل على قسم من هذه الأقسام، وبعضهم يقول لا، بل جميع هذه الأسماء تدل على جميع الأقسام الثلاثة. عندنا اسم الله العلي، واسمه الأعلى، واسمه المتعال، هذه ثلاثة أسماء لله تبارك وتعالى تدل على صفة العلو. المعركة بين أهل السنة وأهل البدع في صفة العلو في أي الأقسام؟ في القسم الأول، لأنه ما من أحد من أهل البدع ولا حتى من أهل الإسلام بشكل عام ينكر علو القدر أو علو القهر، وإنما المعركة بين أهل السنة وأهل البدع في علو الذات. فأهل البدع ينكرون علو الذات، فمن قائل طب إذا نفيتم عن الله تبارك وتعالى صفة العلو طب أين الله؟ فمنهم من يقول هو في كل مكان، وهذا قول الجهمية الأوائل وهو ما تلقفه الحلولية من بعد. ومنهم من يقول إنه لا في مكان، يعني ينفي عنه المكانية أصلا، وهذا قول الفلاسفة، وقد آل مع الأسف إلى محققي الأشاعرة. وخد بالك لما أقول محققين عند أهل البدع، وهو في محققين عند أهل السنة ومحققين عند أهل البدع، فمحققين عند أهل السنة يبقى إذن في تحقيق، في تحقيق في إيش؟ في الحق، في الهدى. إنما التحقيق عند أهل البدع هذا تحقيق في الضلال مع الأسف. ولهذا لما يقال محققو الأشاعرة يبقى معنى ذلك أن الضلال مع الأسف يعني تأصل وتشعب، نسأل الله السلام. إيش؟ محققو الأشاعرة يعني المتأخرين، متأخرو الأشاعرة ينفون المكانية عن الله تبارك وتعالى، يقولون لا في مكان. إيش لا في مكان هذه؟ تجدهم يعبرون بهذه العبارة: لا يقال فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف. يعني إيه الجهاد دي بالنسبة للخلق؟ يعني لا يقال فوق العالم ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا أمامه ولا خلفه، اللي هي نفي الجهات الست عن الله تبارك وتعالى. خلاص. فأما القول الأول الذي هو قول الجهمية إن الله في كل مكان وكذبوا في ذلك وفجروا، فجوابه طبعا بالنسبة للنصوص، النصوص بشكل عام عندما نتكلم على أهل البدع أول رد على أهل البدع إيش؟ النصوص على طول، يبقى النصوص أول رد على أهل البدع. لكن نقول إمعانا في التنكيل بهم وبيان ضلالهم إنهم وقعوا فيما فروا منه. يعني أنتم الآن تقولون إن الله في كل مكان، طيب ليش تقولون هذا؟ يقولون يا أخي لو قلنا إنه في جهة العلو سيتحيز، يبقى المقصود إن السماء تحد أو تحيط به، وقد أجبنا عن هذا الإشكال. طيب أنتم الآن فررتم من التحيز في جهة معينة فحيزتموه في كل مكان، لأن هم لما قالوا إن الله في كل مكان إيش المقصود بهذا؟ أنه موجود في السماء وفي الأرض وتحت الأرض وفوق الأرض. ويلزم من قولهم، وهذا من إلزامات أهل السنة لهم، أنهم يقولون إن الله تعالى في المستقبثات وفي المستقذرات من الأماكن، يلزمهم أن الله تعالى في الحشوش وفي المزابل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وأنه في داخل خلقه، يعني مثلا في بطن الإنسان أو في جوفه. ما هو ما الفرق؟ لأنهم لو قصروا مكانا دون مكان لتناقضوا، فهذا ضلال مبين، نسأل الله العافية. وهذا القول كفر بإجماع أهل السنة والجماعة، بل بإجماع المسلمين، من يعقل يعني من المسلمين، هذا القول كفر مجرد. وهذا قول أهل الحلول الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان وأنه يحل في مخلوقاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأما القول الثاني فجوابه زيادة على النصوص أنه صفة العدم. هذا القول الثاني صفة ماذا؟ صفة العدم الذي لا وجود له. إيش هو الشيء الذي لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال؟ شيء معدوم لا وجود له. ولهذا قال من قال من أهل العلم إنهم لو أرادوا أن يصفوا العدم لما وجدوا أحسن من صفتهم هذه، يعني أحسن شيء تصف به العدم هو هذا الكلام. المسألة الثانية صفة الاستواء، وهذه الصفة يكثر الكلام عليها عند أهل السنة عند الكلام على صفة العلو. والقرآن ورد بإثبات الاستواء على العرش في 7 مواضع، 6 منها بلفظ ثم استوى على العرش، وهذه المواضع في الأعراف ويونس والرعد والفرقان والسجدة والحديد، والموضع 7 بلفظ الرحمن على العرش استوى، وهذا أين؟ سورة إيش؟ في سورة طه. ثاني استواء على العرش في 7 مواضع في القرآن، 6 مواضع منها بلفظ ثم استوى على العرش، وهذا في الأعراف ويونس والرعد والفرقان والسجدة والحديد. 7 بلفظ الرحمن على العرش استوى، وهذا في طه. طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ارفع يدك، اللي هيقول هيقول ليه، اللي مش هيقول هيقول. لماذا؟
لأن الحروف مكتوب في القرآن.
أحسنت. طه من الأحرف المقطعة، شأنه كشأن ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد حا ميم وهكذا. بعض الناس يقول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إذن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، يبقى اللي قبل كده اسماء. طيب ألف لام ميم صاد كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، يبقى من أسماء النبي إيش؟ ألف لام ميم صاد. ومن العلماء من قال هذا، يعني هذا ليس قولا محدثا من كل وجه، يعني ما هواش مثلا حادث في الآونة الأخيرة ولا شيء، لكن هذا قول غير صحيح، هذا ما في دليل عليه. وصفة الاستواء لله تبارك وتعالى، الفرق بينها وبين صفة العلو أن صفة العلو صفة ذاتية، وأما صفة الاستواء فصفة فعلية. طالما تكلمنا على الصفات الذاتية والصفات الفعلية، الصفات الذاتية هي القائمة بذات الله تعالى والتي لا تتعلق بالقدرة والمشيئة، يعني لا يقال إن شاء الله اتصف بها وإن شاء لم يتصف بها، كصفة الحياة والسمع والبصر والحكمة والعلم وهكذا. فالعلو تاني، الصفات الذاتية هي الصفات القائمة بذات الله تعالى والتي لا تتعلق بالقدرة والمشيئة، يعني الله تبارك وتعالى يتصف بها على الدوام، يتصف بها في الأزل وعلى الدوام، لا تتخلف أبدا. فمنها صفة العلو، يعني ما ينفعش نقول الله يعلو إن شاء، يعني إن شاء على وإن شاء لم يعلو، ما ينفعش نقول كده. وأما الصفات الفعلية فهي التي تتعلق بالقدرة والمشيئة، هي أيضا قائمة بذات الله تعالى وهي أيضا صفات أزلية، لكنها تتعلق بالقدرة والمشيئة، يعني إن شاء الله فعلها وإن شاء الله لم يفعلها. منها صفة الاستواء. طيب ما الدليل على أن الاستواء من الصفات الفعلية؟ نص الآية ثم استوى على العرش، ذكر الاستواء بلفظة ثم التي تفيد الترتيب مع التراخي، إذن فالله تعالى لم يكن مستويا على العرش ثم استوى على العرش، واضح؟ هذا هو الفرق بين الاستواء والعلو. والاستواء عند أهل السنة وفي لغة العرب له أربعة معان تحفظ، الاستواء له أربعة معان: العلو والارتفاع والصعود، والصعود صعد صعد بالصاد، والاستقرار. تاني، العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، هذه الألفاظ جميعا واردة عن السلف. يقال استوى على، استوى ارتفع، استوى صعد، استوى استقر، هذه معان الاستواء في لغة العرب وعند أهل السنة والجماعة، وهذا هو معنى الأثر المشهور عن الإمام مالك رحمة الله عليه: الاستواء معلوم، أي معلوم إيش؟ معلوم معناه، هو المعنى اللي احنا ذكرناه ده، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وقضية الكيف هذه سنتكلم عليها في الأسماء والصفات إن شاء الله. وأما أهل البدع فموقفهم من الاستواء التعطيل، أهل البدع يعطلون الاستواء على دركاتهم المعروفة في التعطيل، فمنهم من ينكره جملة ومنهم من يؤوله بالاستيلاء، وهذا التأويل هو المشهور عن أوائل المبتدعة من الجهمية ونظرائهم، يقولون ليس هناك استواء على العرش، وإنما استواء الله على العرش هو ماذا؟ هو استيلاؤه عليه. وأهل السنة يردون عليهم بوجوه كثيرة جدا، منها أن هذا خلاف لغة العرب أصلا، فلا يعرف في لغة العرب أصلا أن الاستواء بمعنى الاستيلاء. ومنها أنه لو كان كذلك لما كان لتخصيصه بالعرش فائدة، لأن الله تعالى خصص استواءه بالعرش، فلو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء فالله تعالى مستول على كل شيء، مستول على عرشه وعلى سماواته وعلى أرضه وعلى مخلوقاته، فأي فائدة لتخصيصه بالعرش؟ فهذه من جملة ردود أهل السنة على أهل البدع في هذه المسألة. المسألة الثالثة صفة النزول، وهي أيضا من الصفات التي يكثر الكلام عليها في مسائل العلو، فالله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا عند بقاء ثلث الليل الآخر من كل ليلة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وأما أهل البدع فهم أيضا يعطلون هذه الصفة، ومنهم من يؤولها بنزول أمره، بنزول رحمته، لا يقولون إن الله تعالى ينزل بذاته، وإنما يقولون ينزل أمره، ينزل رحمته، ومنهم من يقول ينزل ملك من ملائكته، وكل هذا باطل. وسياق الحديث نفسه يأبى، هل الأمر والرحمة مختصان بثلث الليل الآخر من كل ليلة؟ أبدا، أمر الله تبارك وتعالى ورحمته ينزلان في كل وقت وحين. هل الملك من الملائكة يقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ يقول هذا الملك، يقول هذا الأمر، أو تقول هذا الرحمة؟ ما يليق أبدا. المسألة الرابعة والأخيرة صفة المعية، وهي من الصفات المهمة التي لا بد من ربطها بالعلو، لا بد أن تربط علو الله تعالى بمعيته مع خلقه. معية الله تبارك وتعالى لخلقه قسمان: معية عامة ومعية خاصة. فأما المعية العامة فهي التي تكون بالسمع والبصر والعلم والإحاطة ونحو ذلك، ليست معية ذاتية، ليس المقصود أن الله تعالى معنا بذاته، أنه موجود في أماكننا وأنه يسير بيننا، حاشا لله، وإنما المقصود أن الله تعالى معنا بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته. وهذه المعية هي التي تدل عليها الآيات في كتاب الله تعالى، كقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فهاتان الآيتان تدلان على هذه المعية. وأما المعية الخاصة فهي المعية التي تكون بالنصرة والتوفيق والتسديد، وسميت معية خاصة لأنها خاصة بالمؤمنين، خاصة بالمتقين والصالحين والمحسنين والصابرين. وأما المعية العامة فهي لجميع الخلق، الله تعالى يسمع خلقه أجمعين ويبصرهم ويعلم أحوالهم. وأما المعية الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين ونحوهم. وهذه المعية الخاصة هي التي دل عليها مثل قول الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى: والله مع الصابرين، ونحو ذلك من الآيات الكثيرة. وهذه المعية والكلام بالدرجة الأولى على المعية العامة لا تنافي العلو. نقول: الله تبارك وتعالى عال على عرشه، مستو عليه، فوق خلقه، وهو مع خلقه بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته، فلا تنافي بين الأمرين، لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع. يقال في اللغة مثلا: سرت والقمر معي. هل المقصود أنه معك مثلا بين يديك أو تصطحبه بجوارك أو كذا؟ لا، وإنما المقصود أنك تراه، تستطيع أن تراه، وأنه معك، يعني حيثما وصلت في مكان من الأماكن فإنه يمكنك أن ترى القمر. فهذا من جهة اللغة. وأما من جهة الشرع فهذا أمر واضح لا إشكال فيه، فالله تبارك وتعالى مستوى على عرشه وعلمه في كل مكان. وهذا هو ما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله: عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه. فالله تبارك وتعالى دنوه من خلقه بعلمه وسمعه وبصره. وفي هذا يقول الإمام مالك رحمه الله في الأثر المشهور: الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان. وقال الضحاك بن مزاحم رحمه الله التابعي المشهور: هو على العرش وعلمه معهم. نعم، الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان. وقال الضحاك: هو على العرش وعلمه معهم. آخر جزئية معنا في هذه المسألة الرد على شبهة التأويل في صفة المعية. يأتي من يأتي من أهل البدع، سيما الأشاعرة الذين هم حملة لواء التأويل في صفات الله تبارك وتعالى، فيقولون: أنتم يا أهل السنة تؤولون، فلماذا تنكرون علينا التأويل؟ كيف يا جماعة نؤول؟ يقولون: أنتم تؤولون في المعية، وهو معكم أينما كنتم، تقولون معنا بسمعه، معنا ببصره، فتصرفون المعية عن ظاهرها. فنقول: الرد على ذلك من وجوه كثيرة، أشهرها وجهان مناسبة للمقام. الوجه الأول أنه ليس هناك تأويل أصلا، لأن التأويل في اللغة هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه، هذا تعريف التأويل في اللغة. تأويل صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لقرينة تدل على ذلك، صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لقرينة تدل على ذلك. يبقى لازم نثبت الظاهر الأول علشان نصرف عنه، صحيح؟ نثبت الظاهر أولا ثم نثبت أنه تم الصرف عنه حتى تثبت دعوى التأويل. فنحن نقول ظاهر المعية في اللغة أصلا تدل على مطلق المصاحبة من غير اقتران مخالطة. يعني هم تصوروا أن المعية في أصل معناها في اللغة تدل على ماذا؟ على المخالطة. لما يقال مثلا فلان مع فلان، إذن هو مخالط له، يسير معه، يجلس معه، يتواجد معه، هم تصوروا هذا. لكن المعية في أصل معناها اللغوي لا تستلزم المخالطة ولا المصاحبة، وإنما تدل على ماذا؟ على مطلق الاقتران، على مطلق الاقتران. وبالتالي فلا إشكال إطلاقا عندما يقال إن الله تبارك وتعالى علمه مع خلقه، سمعه مع خلقه، بصره مع خلقه، وأنه معهم بهذه الحيثية، لا إشكال في ذلك على الإطلاق. الوجه الثاني، وعلى التنزل، لو سلمنا أننا تأولنا المعية وأننا صرفناها عن ظاهرها، فالذي دعانا إلى ذلك أسباب متعددة، منها نص الآية نفسه في معية الله تبارك وتعالى. فإن نص الآية نفسه بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، إذن فلابد أن يصرفنا هذا إلى القول بأن المعية هي ماذا؟ هي العلم. يعني الآية ماذا يقول الله فيها؟ أكمل. ما يكون من نجوى ثلاث، نعم، يوم القيامة. أحسن، أحسن. طيب بالنسبة للآية الأولى، هو معكم أينما كنتم، سورة الحديد، يعلم ما يلج في الأرض، ده مش بداية الآية نفسها، يعني يعلم ما يلج في الأرض، أي نعم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. إذن فالآيتان مبدوءتان بالعلم ومختومتان بالعلم، فلابد أن تكون المعية بين البدء والخاتمة هي ماذا؟ هي العلم. هذا السبب أول. سبب ثاني، النصوص في إثبات العلو، النصوص الصريحة التي ذكرنا طائفة منها آنفا تدل على إثبات العلو لله تبارك وتعالى، فلا يمكن أن يجتمع العلو مع الحلول في الخلق. سبب ثالث، إجماع السلف على تفسير المعية بهذا التفسير. فما تأوله السلف على التسليم، يعني على التسليم أن هذا تأويل، ما تأوله السلف تأولناه، وما لم يتأوله السلف لم نتأوله. فهل تأول السلف اليد؟ هل تأول السلف الوجه؟ هل تأول السلف العينين؟ هل تأول السلف الأصابع؟ وهكذا. إذن فما تأوله السلف تأولناه، وما لم يتأولوه لم نتأوله أيضا.